المنهج الشامع والمن الحنة جاسم من دمى نحرة حنة. المنهج الشامع الشامع والمن جاسم من دمى جاسم من دمى نحرة أن أنا والعرس وين برض الغاضرية. المنهج الشمع والمنل جاسم من دمى جاسم من دمى نحرة أنا والعرس وين أنا والعرس برض الغاضرية بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية وآيات أخرى تؤسس للإنسان ما يتماشى مع الفطرة، تؤسس له ما يدخل الراحة والأمن والطمأنينة في نفسه، بحيث يستطيع أن يقوم بدوره الاجتماعي خير قيام ويعمر الأرض. ما أشار إليه القرآن يعتبر قاعدة، يعتبر أساس، يعتبر سند للإنسان، بدونه يبقى تائها ضائعا. هذا الأمر الذي تؤسسه هذه الآيات الأسرة، اعتنى الدين الإسلامي كثيرا بتكوين الأسرة وببنائها والعناية بها وأداء حقوقها ما لها وما عليها، وذلك لأن الأسرة هي النواة الأولى التي يتأسس ويتركب منها المجتمع الكبير. هذه أسرة وتلك أسرة وتلك أسرة، هذا هو المجتمع. لأهمية الأسرة التفت الأعداء الذين هم أشبه بالممسوخين، التفتوا إلى أن هذه الأسرة مهمة وبها يتكون المجتمع. وإذا أردنا أن نتسلط على المجتمع فعلينا أن نلتفت إلى هذه الأسرة ونفتت هذه الأسرة ونتلاعب بهذه الأسرة، حينها تكون السلطة لنا والسيطرة على المجتمع بأسره من خلال هذا التلاعب. أعداء الإنسانية وأعداء الدين لا زالوا يعملون على تفتيت هذه الأسرة، على تمزيق هذه الأسرة، بل على تقويضها من الأساس. ما يريدون شيء اسمه أسرة. لاحظ، لذلك الأسرة تواجه خطرا حقيقيا، ولا سيما في زماننا تواجه خطرا حقيقيا مدروسا وقد بذل في ذلك المليارات. المشكلة، كل المشكلة إذا كانت هذه الفئة من الناس المعادين للإنسانية لهم تسلط على كثير من الدول بحيث تجرى اتفاقيات بألسنة طيبة وبكلمات جميلة براقة، ولكن تحمل في طياتها السم الضعاف. لذلك المسلمون لابد أن يلتفتوا إلى هذه الأخطار. أضف إلى هذه الأخطار أخطار من الداخل أيضا تهدد الأسرة وتمزق الأسرة. نحن حديثنا عن هذين الخطرين، هناك خطر خارجي وهناك خطر داخلي. علينا أن نحمل الوعي، علينا أن نحمل المعرفة، علينا أن نكون منتبهين غير غافلين، لأن هؤلاء مو في بين عشية وضحاها يريدون تحقيق رغباتهم، لا لا، نفسهم طويل، نفسهم سنين، ولكن يحصلون على النتيجة فيما إذا مررت هذه الأفكار الخطيرة والهدامة على أذهان المسلمين. نأتي إلى هذا النوع الأول من الأخطار، الأخطار الخارجية. الأخطار الخارجية عدة أخطار. الخطر الأول هو تمرير فكرة النوع الاجتماعي. شوية عطوني أذهانكم لأن غفلة ما رايح نفهم ما نقول. تمرير فكرة النوع الاجتماعي، بعضكم سامعين بعضكم مو سامع، ويسمى بالجندر أو الجندر وله تسميات أخرى. ماذا يعني النوع الاجتماعي أو الجندر؟ هذا شنو يعني؟ هذه الفكرة مفادها أن الإنسان لا يولد ذكر، الرجل ما يولد ذكر، والمرأة لا تولد أنثى. نعم، فيها من الناحية البيولوجية يعني الظاهرية ماذا؟ عوامل أو مظاهر الأنوثة، فيها صدر، نعم، وفيها بعض الأعضاء. أعضاء الرجل تختلف عن أعضاء المرأة، ولكن هو لا ذكر ولا أنثى. شوف خطورة هذه، قد واحد يقول هذه مضحكة، منه يصدقها؟ لا، صدقت، والآن جاية تمشي في العالم وجاية تنفذ في المدارس وتغلغلت في بعض الدول العربية والدول الإسلامية. لا يولد لا ذكر ولا أنثى. شو ينولد؟ قالوا ينولد إنسان، يولد إنسان، نعم، يولد إنسان، قد يكون رجل، هو يختار بعد ذلك، هو يختار أن يكون رجل أو يكون أنثى، أو يكون رجلا وأنثى امرأة، وقد لا يكون لا رجل ولا امرأة. هناك 12 نمط مذكورة، 12 نمط. إذن قد يكون رجل، أنت اللي تختار رجل، البيئة اللي تسويك رجل، مو أنت من انولدت رجل. ها، المرأة ما تنولد أنثى، ما تنولد امرأة، لا، المجتمع، التقاليد، الثقافة، الدين هو اللي يسويها امرأة. يعني إذا رأى الإنسان نفسه يميل شيئا إلى أن يكون أنثى فهو أنثى، إذا رأى نفسه ماذا وهي أنثى، امرأة، تميل إلى أن تكون رجل ممكن تصير رجل. وممكن يحمل الرجل والأنوثة، يقول أنا فكري مرة هالشكل ومرة هالشكل، يصير رجل وامرأة، نصف رجل ونصف امرأة. وقد يكون لا رجل ولا امرأة. شلون؟ إيه؟ الآن شوفت أنت، شوف أنت الآن في أوروبا موجود من يلبس لباس كلب ويعوي وينبح، يقول أنا أميل أن أكون كلب، واحد يميل أن يكون خنزير، واحد يكون يميل أن يكون قط، واحد يميل أن يكون قرد. زين؟ ولا حق لأحد أن يمنعه. هؤلاء اللي متسلطون على العالم أصحاب هالفكرة يقولون دع الإنسان يختار ما يريد، ولذلك ممكن أن يتحول، نعم، حتى بيولوجيا يحول أعضاء التناسلية من أنثى إلى ذكر، ويحول من ذكر إلى أنثى. إذا شاف عنده ميل للأنثى يحول، إذا المرأة شافت ميل للرجولة تحول. فإذا هالفكرة شنه؟ أن يولد الإنسان لا ذكر ولا أنثى. هذه الفكرة متى صارت؟ هذه صارت في أول القرن التاسع عشر، وكتبت فيها كتابات. من ضمن من نظر لها كاتبة تعتبر قائدة، نعم، تحرير النسوة، اسمها سيمون دي بوفورا أو بوفوار. هذه المرأة سنة 1949 كتبت كتابا اسمه الجنس الآخر، تقول بأنه الإنسان لا يولد لا رجل ولا ذكر، بل ماذا؟ ما تولد وتحب أن تكون أما للأنثى، إنما الأمومة هذه خرافة جاية صنعها المجتمع، وإلا شلكم بالأمومة، ما يحتاج تصيرين أم أيتها الأنثى أيتها المرأة. زين؟ هذه الفكرة انتشرت، ولدرجة أنه في مصر في القاهرة 1994، نعم، سنة 1994 مؤتمر عقد وحضرته دول كثيرة، نعم، من قبل الأمم المتحدة بعنوان ماذا؟ التزايد السكاني، علشان تعرف من أخطار هذه الفكرة أنه القضاء على البشر. خلاص بعد لو استمر أخذت هذه الفكرة وبقيت مئات السنين بعد ولا تشوف ولا إنسان على وجه الأرض، خلاص ينتفي. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بأن الفرد هو الذي يحدد مصيره. لاحظ هذا من الأمم المتحدة، الفرد هو الذي يحدد مصيره وهو الذي يحدد غاياته، فلا دين، انتبه، فلا دين يمنعه، ولا قيم تمنعه، ولا أسرة تمنعه، نعم، ولا أبوان يمنعانه، هو الذي يحدد ما يريد. فإذا هناك رسملة، يعني الأمر رسمي جاي من دول كبرى وجاي يمشى على الدول العربية والإسلامية بعهود ومواثيق توقع، وإلا ما إلك يا الدولة هذه، ما إلك الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني، إلا أن توقعي على النوع الاجتماعي الجندر. ولذلك بعض الدول العربية الإسلامية، ما أريد أذكر الآن أسماء، نعم، الآن جاية تدرس في المدارس، هذه الفكرة تدرس في المدارس. هذا الفكرة أو هذه الفكرة، فكرة النوع الاجتماعي والجندر، نعم، تنتشر شيئا فشيئا حتى تقبل سنة بعد سنة بين الناس. يقول لك فعلا أنا حر، والأبوان لا حق لهما أن يمنع الابن، يريد يسوي العملية تحويل جنس ما لك حق أيها الأب، يريد يصير، أجل الله السامعين والمكان، يريد يصير كلب كيفه، يريد يصير قرد بكيفه، خنزير بكيفه، حمار بكيفه. ولذلك انت لو تطلع على الدول الأوروبية فعلا تحولوا إلى ما يشبهون الكلاب والحيوانات. خلي واحد يجره بسلسلة يقول أنا أميل أن أكون كلب، جرني بالسلسلة. لاحظوا هذه الفكرة شنه مخاطرها، شنه المؤاخذات عليها. أول مؤاخذة اللي قلنا أنها تقضي على النوع البشري. بعد إذا ما أكو شنه، إذا ما أكو تزاوج بين ذكر وأنثى إلا القلة القليلة، نعم إنسان يرتبط بإنسان آخر ذكر مع ذكر، وهذا أيضا من مؤاخذات هذه الفكرة أن المثلية تنتشر في الدول والإباحية تنتشر بأعلى مستوياتها. المؤاخذة الثالثة أنها سوف تنشر بين الناس ماذا؟ الأمراض المعضلة التي لا يمكن أن يحلها طب. أربعة أنها مخالفة للفطرة، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، نعم. ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ما أكو غير هالجنسين ذكر وأنثى. ومن المؤاخذات أن هذه الفكرة ماذا؟ سوف تكون معارضة لجميع الأديان بل ولجميع النظم المحترمة. الأديان السماوية لا تقر بذلك. هذا إذن خطر أساسي يهدد وبدأ، نعم، يأخذ ثماره، يخرج ثماره. ومن ضمن تلك الدول التي وقعت على ذلك العراق، هذه جارتنا العراق، نعم، في سنة من السنوات وقعت على النوع الاجتماعي. ومعنى التوقيع معناها شنه؟ أن يكون منهج. وهذه مو الدولة اللي أقصدها في البداية، لا، هذه دولة أخرى قريبة من العراق. هذا هو الخطر الأساسي الأول الذي يهدد الأسرة. بعد ما تشوف أب وأم، وحتى لو رأيت أم وأب، الأبناء يقولون أنتوا ما لكم شغل بينا، أنتوا عشتوا في زمن وإحنا نعيش بزمن، نختار ما نشاء، نعم، أنتوا ذكر، أنت يا أبي ذكر أمي أنثى، أنا أريد أصير لا ذكر ولا أنثى، أو أنا أريد أحول من ذكر إلى أنثى، وهذه تريد أن تحول من أنثى إلى ذكر إلى ما هنالك. الخطر الثاني الإعلام، ولا سيما الإعلام المرئي. الإعلام المرئي اليوم ما نقصد به شريط الفيديو اللي هذا كبره، ولا نعني شريط الفيديو اللي هذا كبره، ولا أيضا نقصد بالتلفزيون حتى لو صارت شاشة كبرها بالتلفزيون متر ونص في متر، ترى مو هذا الإعلام اليوم المؤثر. الإعلام المؤثر هي وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم تؤثر الشبكة العنكبوتية، نعم، الإنترنت في شبابنا تأثيرا كبيرا، فتغير السلوك وتغير المعرفة وتغير المبادئ، حتى القيم تغيرها. ولذلك الأعداء من الخارج عرفوا بأن شبابنا يميلون إلى هذا النوع من المشاهدات، لذلك ما يستطيع يوم من الأيام ما يقدر، نعم، يستغني عن الإنترنت إذا كان في حاجاته الشخصية، نعم، والمهنية أمر طيب، ولكن المسألة أبعد من ذلك. الأعداء خططوا لنا يا جماعة، فهل تمشي خططهم علينا أم لا؟ لا ننظر الآن، ننظر إلى ما بعد 20 سنة 30 سنة. أجيالنا اللي الآن عمره 4 سنوات إيش رايح يصير؟ البنت اللي عمرها 8 سنوات بعد 30 20 سنة إيش تصير إذا تركناها والإعلام المرئي؟ ولا تقول لا يعني لا تبالغون، لا احنا نتكلم عن دراسة. خذ مثلا هناك 100 دولة اجتمعت، نعم، بعدد 8000 رجل وامرأة، وبذل في هذا المؤتمر مبلغ وقدره أقل التقادير 21 مليون دولار. من أجل ماذا؟ من أجل وضع الخطط التي تغوي الشاب المسلم. كيف نرسل للشاب المسلم ذلك المقطع فلا يفكر في شيء إلا في مثل هذه المقاطع؟ لا يفكر في عمله كثير، لا يفكر في أسرته كثير، لا يفكر في مستقبله كثير، يأخذ بلب قلبه دراسات بذلت لها. 2، علشان نعرف أن هذا أثر في الدول الإسلامية، في مصر أخذت عينات عددها 1472 عينة من الفتيات ومن السيدات، مو بس رجال، لا فقط نساء وفتيات، زين، فعمل عليهم دراسة. شنو يشاهدون ذولا؟ نعم، شنو نوع مشاهدتهم؟ فاكتشفوا نتيجة الدراسة أن 85 من ذولا الفتيات، نعم، يشاهدن الإباحية، الأفلام الإباحية، و85% يشاهدن أفلام الرعب والحرب والعنف، نساء ذولا، نعم، و75 يشاهدن أفلاما فيها محتويات جنسية، مو إباحية بس فيها محتويات، قبلات غيره. بعد و65 يشاهدن الأفلام العاطفية، كلها تصب بنفس المجال. شوف هذه عينة، وهذه عينة تعكس ماذا؟ حقيقة اجتماعية خطيرة في الناس. الآن لو أخذوا بين الشباب في منطقتنا، كم تلاحظ من يتابع حاشاكم يتابع مثل هؤلاء؟ إذا نجح العدو في تخطيطه. الإعلام المرئي خطير أيها الإخوة، لذلك هناك مسؤولية كبرى ومسؤولية متوسطة ومسؤولية صغرى، والكل مسؤول، ولا سيما الأبوان والإخوة الكبار. الآن تشوف لك طفل صغير جايبين الحسينية، طفلة صغيرة جايبينها الحسينية علشان يسكتونها، مو تشاهد أشياء حرام، لا حاشا، ولكن ما تستغني عن هذا الجوال، جاية تلعب، والله شو أسوي جايبها، أنا ما تسكت إلا بالجوال، وإذا تلعب في الحسينية. وإحنا ذكرنا في الليلة الأولى أن الحسينية تحمل قداسة يا جماعة، شنو جايبة بنتك تلعب علشان تسكتيها؟ أو شنه أنت جايب ابنك علشان تسكته تعطي ألعاب في الحسينية؟ خلي برا الحسينية، ألف عافية عليه، خلي يلعب. وإحنا في محرم، ما يستغني عن اللعب، ما يستغني. مضافا إلى ما تضعه بعض الفتيات من حسن نية، من غفلة، من سهو، ما أدري شو أسمي، ما أريد أعبر أكثر من هذا، تضعه في الخلفية، البروفايل أو ما شابه، يدها هي تصورها محناية، تقول أنا يدي إيش أكو بيها يعني، أو ماذا، تضع شعرها على وجهها وتصور، تقول أنا أهم شيء وجهي ما أبينه، بين عنقها، تبين نعم رجولها، تبين ساعدها، حاطة وشم، تصور. أو هي في الحسينية الآن تصور، وما شاء الله النساء أكثر من الرجال بالحسينية، تصور بالسناب، ترى أنا في الحسينية الفلانية قاعد أسمع فلان بن فلان، ليش؟ حق شنو هذا؟ شوفوا شلون الإعلام أثر فينا، تمشي وتصور، وهي تطوف تصور، وهي تزور الإمام الحسين تصور، وهي في الأربعين تصور، شنو صاير بالناس؟ إذن الإعلام أثر فينا، وأجهزة الإعلام أثرت، وهذا خطر يهدد الأسرة. إذا انشغل الأب بهذا، وانشغلت الأم بهذا، إيش باقي بعد؟ ماذا بقي من أوقات لأهدافهما وللجلوس مع أولادهما وللتخطيط الأسري؟ إذن هذا خطر ثاني. الخطر الثالث هو دخول الذئاب المتوحشة إلى أسرنا. تعرفون شو اللي أقصد؟ أكو أناس ذئاب، ظاهرهم بشر بس قلوبهم ذئاب، يرتبط بهذه الفتاة، عنده خطط، عنده شطارة، شلون يدخل على الفتاة الفلانية، ولا سيما إذا الفتاة مدت له الحبل، هي مصورة، هي كذا، نعم، فيدخل عليها بأنها امرأة. أنا امرأة أريد أتعرف، أول شيء كذا كذا، بعدين شوية شوية إلى أن يسيطر على الوضع. خلاص تستسلم هذه الفتاة لهذا الشاب. نعم، الذئاب نلتفت إليهم، يكون ننبه بناتنا، أم 5 سنوات ننبهها ما بعد تدخل المدرسة، نبهها، لأن اليوم احنا نعطي جوالاتنا أم 4 سنوات و5 سنوات وتعرف شلون تطلع وتدخل أكثر مني بألف مرة. أنا ما أفهم، الأب ما يفهم، الأم قد لا تفهم يعني في الإنترنت وماذا وقضايا التواصل الاجتماعي، لكن هل بنية هذه أم 5 سنوات 4 سنوات عارفة طلع منا وتدخل منا، وإذا يدخل عليها ذئب شرس، نعم، بكلمات ناعمة، خاصة إذا كانت فتاة عمرها 13 14، نعم، ويحصل على ما يريد والعياذ بالله. فينتبه الآباء من هذا الخطر، من هذا الاستئذان، نعم، استذئاب من بعض المتلبسين بلباس البشر. احنا ما نتكلم في الهوى يا جماعة، أتكلم وأعني نفسي وأعنيك وأعني فلان وأعني كلنا مسؤولين، لنقول لا والله هذا الكلام مو إلنا، لا إلنا جميعا، إلنا جميعا. ولذلك أكو بعض بعض البرامج الطيبة الحلوة اللي تراقب من خلالها دخل ابنك على أي برنامج، تقول والله ما يطالع إلا كارتون، وهذه المشكلة، أحيانا بعض الكارتون هو الذي يصنع، نعم، هو الذي يصنع ما يصنع. هذا يرجع إلى الخطر الثاني، وكذلك الارتباط بالآخرين، نعم، أنت تستطيع أن تحده. إذن هذا خطر ثالث، هذه أهم الأخطار، وإلا الأخطار الخارجية كثيرة، نعم. فينتبه الإنسان لبناته ولأولاده من أن تكون هناك بناء علاقات مشبوهة يعض الأب والأم أصابع الندم وقد فات الفوت فلا ينفع الصوت. أما الأخطار الداخلية نختصرها في الأخطار التالية. الخطر الأول الداخلي العزوف عن الزواج. من أول يا جماعة يتزوج الواحد متى؟ الحين لو نسأل بعض الآباء يقول أنا تزوجت والله عمري 16 سنة، زين؟ واحد يقول عمري 18 سنة، واحد يقول 20 سنة، نعم؟ هذا هو الأمر الذي هو أمر طبيعي، لكن أن يتأخر الإنسان بلا، خلوها بين قوسين، بلا أسباب موضوعية، أحيانا هذا عنده سبب موضوعي، ها؟ هذا مستثنى، لكن إذا ما عنده سبب موضوعي، ليش ما تتزوج؟ بس أنا ما أريد أتزوج، أنا حر. المرأة ليش ما تقبلين الخاطب الفلاني والخطيب الفلاني؟ قالت أنا أريد أصير حرة، ما أريد أحد، نعم، يقبض علي، ما أريد أحد يحجرني يقول لي سوي ولا تسوين، طلعي ولا تطلعين، ولبسي ولا تلبسين. تدري لما نسأل البعض ليش ما تتزوج الآن؟ يقول أنا بتزوج بس لين أصير عمري 35 سنة 40 سنة وأتزوج لاحقين. تدري خطورة هذا؟ الآن لو تزوجت وعمرك 40 سنة أنجبت، أفرض بعد 2 3، الآن صار عمرك 43 وابنك توه مولود، ها؟ صار عمرك 53، عمر أولدك كم؟ عشر سنوات. صار عمرك 63، عمر ابنك كم؟ 20 سنة. أكو توافق بين أبو 10 سنوات وأبو 53 سنة يا جماعة؟ هذا يفتح عيون يقول هذا أبويا، هذا كبير، هذا كبير أبوي، لي رغبات تختلف عن رغباته. زين، وجاب الولد الثاني والولد الثالث، وإذا يمكن جاب الولد الثالث وهو عمره قريب 75 سنة. نعم، وين توا طفل لا يستطيع بعد أن يبلغ ويصير عمره 20 سنة يتحمل نفسه، يكد على نفسه وبيتزوج، ويكد عليك أنت أيها الأب أبوه 60 سنة، شو يتحمل؟ شوفوا خطورة التأخير للزواج والإنجاب. من ضمن أسباب التأخير الزواج ماذا؟ هو الجمال الاصطناعي المزيف. يقول أنا ما أشوف اللي أريد من البنات، ليش؟ لأن عينه صايرة مطالعة في التلفزيون وفي الإنترنت فتيات بجمال خلاب. هو جمال اصطناعي مزيف لا حقيقة له. هذه بس المرأة، بس لو صب عليها شوية ماي أو يجيها عرق تشوفها البعض أجل الله السامعين كالقرد، لا تستطيع أن تشاهدها. هو على باله بيحصل امرأة مثل هذا الجمال الاصطناعي المزيف، فيبحث يقول ما شفت أنا، جابوا لك كم صورة فلانة هالشكل فلان، فيتأخر عن الزواج، وهذا اشتباه. وكذلك الفتاة تتأخر لأن على بالها فارس أحلامها مثل هذا اللي مطلعينه بالفيلم الفلاني والمسلسل الفلاني والبطولة الفلانية، رشيق عيونه هالشكل، وجهها الشكل، شعرها الشكل، فتقول أنا ما يعجبني، ما يعجبني، وتبقى. وربما لو تزوجت تنفصل، ليش؟ لأنه لم يسر على الأمر الطبيعي. وهناك أسباب وأسباب لتأخر والعزوف عن الزواج المبكر. نحن مأمورون بالزواج المبكر. افرض أنه قانوناً الآن ما تتزوج إلا إذا عمرها 18، ما عليه، خير وبركة، خلصت 18 زوجها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذا لا يعني أننا نتعجل في تزويج بناتنا، أي خاطب المهم نمشيها، لا لا لا، مثل ما تقول الرواية الوحدة خير من جليس السوء، قد تبقى واحدة بلا زواج أحسن من أعطيها واحد شارب خمر، تارك صلاة، نعم، عاق لوالديه، يتلاعب، عنده إدمان للمخدرات، خليها ببيتها أحسن. لكن بشكل عام الإسلام يشجع على الزواج المبكر. إذن الخطر الأول اللي يهدد الأسرة من الداخل هو العزوف عن الزواج. الخطر الثاني الذي يهدد الأسرة هو ابتعاد الوالدين عن أبنائهم. تشوفه ياخذ البيت مثل الفندق، يجي يستريح بس ينام بي ويطلع، وين أبويا؟ والله عنده شغل برا. نعم، ناموا الأطفال جلسوا، وين أبويا؟ ما شفنا. ولذلك بعض الأسر قد لا يرى الأبناء آباءهم إلا قليل جدا في الأسبوع مرة، هو مو يشتغل برا، لا موجود، لكن دائما مع شباب في استراحات غيره. أبناؤنا يحتاجوننا كثيرا، بناتنا يحتاجوننا كثيرا، وإلا هدمت الأسرة. هذا السبب الثاني، ابتعاد الأبوين أو أحدهما ولو بسبب وظيفة موظفة، وإذا ما تجلس يم بناتها مشغولة، تنام وتروح إلى الوظيفة وتجي مشغولة بالمطبخ ما تشوف أولادها. الخطر الثالث هو انتكاس الأدوار، أن الأب يأخذ دور الأم والأم تأخذ دور الأب. هذا يصير يا جماعة، يعني أنت كمهندس وأنا كنجار، يصير تأخذ أنت شغلتي وأنت ما تعرفها تتعلم الآن فيها، وأنا أخذ شغلتك وأنا ما أفهم فيها أتعلم فيها علشان أصير مهندس. ليش أنت لا ما تصير أنت بقائك على الهندسة وأنا أكملك بالنجارة؟ الأم لها وظيفة والأب له وظيفة، فليبقى كل على وظيفته، يبقى كل على مهنته، يبقى كل على ماذا؟ دوره الطبيعي في الأسرة. أما إذا أخذ الأب دور الأم، خولة بنت ثعلبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد طلقها زوجها، طلقها. شوف هالكلمة هذه تختصر لك اللي أقوله، نعم كله في هذه النقطة. قالت يا رسول الله ماذا أصنع في أولادي، عندي أولاد منه، انتبهوا اسمعوا هذه الحكمة، إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن أخذتهم عندي جاعوا. شوف هالكلمة، إن تركتهم عندي شنو؟ جاعوا، يجوعون، لأن أنا مو شغلتي أروح وأجي وأكد عليهم، وإذا تركتهم عنده ضاعوا، لأن ما يقدر يربيهم. فإذا أخذت المرأة دور الرجل في تربية في ماذا؟ في الكد على زوجها، وأخذ الأب أو الزوج ماذا؟ دور الأم في التربية، انهارت الأسرة، انهارت الأسرة. هذا الخطر الثاني الداخلي. الخطر الرابع الداخلي هو تضخيم الأمور اليسيرة. احنا نعيش خوش عيشة، ولكن غلطة الزوجة، غلطة بكلمة، غلطة بتصرف، أنا غلط غلط، هذه كبرى، أجي أناقش، نعم، وتناقش الزوجة إلى أن كبرنا وضخمنا المشكلة. شي حلها بعد؟ تدمر الأسرة. نعم، هذا أيضا خطر رابع. الخطر الخامس ماذا هو؟ التعلق بالأجهزة الإلكترونية من قبل الأبوين ومن قبل الأبناء تحت سقف واحد. شوفهم جالسين، يعني خلينا نسمي هذا الخطر هو فقدان، أو عفوا أزمة الثقة بين الآباء وبين الأبناء في الأسرة الواحدة. شلون يعني أزمة ثقة؟ يعني ما يأخذ الأب ابنه صديق، ولا تأخذ الأم بنتها صديقة لها، لا، بس أم بس أب. الأبناء بحاجة إلى أن يتخذهم الأب أصدقاء، البنات بحاجة وبأمس الحاجة أن تتخذهم الأم أصدقاء صديقات، نعم، بحيث إذا جلسنا كلنا كأسرة واحدة، أنا أتكلم مع ولدي مو لأنه ولدي، لا، كأنه صديق، أتكلم مع ابنتي كأنها صديقة لي، والأم كذلك. تشوف أنت الاستيحاش بين الأبناء وبين الآباء، يجلسون تحت سقف واحد، هذا جالس على الكنب الفلاني حاط رجل على رجل وبهذا الجهاز، والأم بذيك الزاوية والآب بذاك الزاوية، وإذا تمر ساعة ساعة ونص ما حد يكلم الآخر، صمت مطبق. متى يتكلمون؟ إذا انقطع الكهرباء وانقطع النت، كلهم قاموا، جميعا كلهم قاموا. هذا يهدد الأسرة يوم بعد يوم، تصير أزمة الثقة مخلوقة. لا يعرف الأب مشاكل الأبناء ولا الأم مشاكل البنات، ما يلتقون لا يوم جمعة على مسألة شرعية ولا على حديث ولا على نقاش في الأسرة، والله بنسوي بهالبيت هالشكل كذا، مبتعدون عن ذلك. إذن الأسرة يا إخوان مهددة، نعم، يوما بعد يوم بالأخطار الداخلية والأخطار الخارجية، فلننتبه لها ولنقل للأعداء نحن هاهنا، لقد فاتكم الأوان، نحن جعلنا سياجا على أسرنا، نحن حصنا أسرنا بحيث الشيطان لا يدخل فيها. يجب أن نقول للأعداء هكذا، ويجب أن نقول من الداخل ليتفاهم بعضنا مع البعض الآخر في الحفاظ على هذه الأسرة. نقوم قياما واحدا، نجلس جلوسا واحدا. إذا كان المجتمع العام إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فكيف بالأسرة الواحدة؟ الأسرة الواحدة من يتضرر واحد يفترض الجميع يقف معه، من يفرح واحد نفرح معه، وهذه هي الأسر اللي ضرب بها القرآن المثل. أسرة النبي، نعم، موسى، أسرة النبي، نعم، زكريا، أسرة النبي يحيى، وأسرة النبي صلى الله عليه وآله، وأسرة أمير المؤمنين، وأسرة الإمام الحسن والحسين صلوات الله عليهما. تشوف هالأسرة هذه اللي أنتجت مثل صاحب هذه الليلة القاسم ابن الحسن عليه السلام، الذي كان له من العمر 13 إلى 14، بالتالي لم يبلغ الحلم، ما وصل إلى 15 سنة، وإذا الإمام الحسين يخرجه معه إلى كربلاء بأمر أو بإشارة من أخيه الإمام الحسن، وإلا هو ابن الإمام الحسن، لكن أخذ هذه الأسرة، نعم، مع أسرته. ولما صار يوم كربلاء شاهد القاسم ما يشاهده الكبار ليلة العاشر. معروف أنتم سمعتم أن الحسين قال ستقتلون فلان 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 حتى رضيعي هذا يقتل، القاسم ما ذكر اسمه، فجاء إلى عمه قال وأنا يا عم ألا أكون قتيلا بين يديك؟ قال كيف ترى طعم الموت؟ قال في نصرتك ألذ من العسل والشهد. شوف هالأسرة هذه اللي أنتجت. وصار يوم العاشر من المحرم، وذهب كثير من أصحاب الحسين، وفي رواية أن أصحاب الحسين قد مضوا بأجمعهم، بقي بنو هاشم ومضى بعضهم، والحسين بين ساعة وأخرى يقف وينادي ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ فلما سمع القاسم جاء إلى عمه يستأذنه في البراز، قال ولدي أنت شمامتي، أشم فيك رائحة أخي الحسن، اذهب وارجع إلى خيمتك. فما رأى بدا القاسم إلا أن يطيع عمه، رجع إلى خيمته، بقي مهموما مغموما، تذكر أن أباه الحسن قد شد في عضده عوذة، يعني ورقة مربوطة، نعم، لا يصل إليها الماء والرطوبة، وضعها في، نعم، ذراعه، وقال له وله من العمر 3 إلى 4 سنوات يا ولدي لا تفتح هذه إلا إذا رأيت نفسك مهموما مغموما. وين يشوف الغم والهم وهو يعيش في كنف عمه الإمام الحسين مدلل، نعم، فما رأى أن يفتح هذه العوذة إلا هذا الوقت، فتحها، أصيب بالهم والغم، فتحها وإذا مكتوب فيها ولدي قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين فاطلب منه البراز، وإن منعك فعاودّه حتى تفوز بالسعادة السرمدية. فرح القاسم وجاء إلى عمه، عم إذن لي؟ قال ارجع إلى خيمتك. قال يا عم شوف ماذا يقول أخوك الحسن. فلما نظر الحسين إلى خط أخيه الحسن التفت إلى المدينة، قال أينك يا أبا محمد؟ ليتك حاضر لترانا وقد أحاطت بنا الأعداء من كل صوب ومكان، لكن أنت ذهبت مسموم وأنا أذهب مقتول. ثم التفت إلى ولده لابن أخيه القاسم قال كيف أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال بلى وكيف لا، وأنا أراك وحيدا لا ناصر لك ولا معين. نعم. ثم أذن له. رواية تقول بأن القاسم له حملتان، الحملة الأولى هذه التي مضى فيها واشتد به العطش ومضى إلى عمه الحسين يشكو عطش قلبه. هنا لما جاء إلى عمه ضمه إلى صدره، اجتمعت النساء، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه ترى وجه الحسن فيه، هذه تنادي في دعت الله. هنا جاءت إليه أمه تودعه الوداع الأخير، لأن هي أمه هي اللي دفعته لعمه الحسن، تودعه الوداع الأخير. لا تقصر في نصرة عمك الحسين. قال هذه وصيتك يا أمه، أنا هم بعد عندي وصية. وصيتك يا يمه وصية، يا 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 لو شفتي شباب ابكي علي. ها الشباب حق للشباب بعد، الله يحفظ ليكم أبناءكم وبناتكم واللي راحوا من أيديكم، الله يتولاهم بالرحمة والله يساعد قلوب الفاقدين، واللي ما تزوجوا الله يزوجهم، واللي راحوا بلا زواج فعلا يؤلمون قلوب الأمهات والآباء. يا يما وصيت، يا يما وصية، يا يا لو شفت شباب بكي علي، ولو شفت شباب معرس خلايف وام فرحانة وتهلهل بالزفاف، عرسي يدري بش تذكرين وأخاف بالعريس يتجدد الماتم جديد. ها يلا مع القاسم ومع كل شاب. يما ذكري من تمر زفت شاقي من العرس محروم، حنتي دم الخضاب شمعة شباب من يطفوها، حنتي دمي والجفن ذار التراب. يما ذكريني، يما ذكريني من تمر زاب. يلا الشباب للشباب أصواتكم. يوم من تمر زفت ولي عليك من العرب محروم، حنتي دم المصاب شمعة شبابي، شمعة من يطفوها، حنتي حنتي دائي والجفن ساف التراب. يما ذكريني، يما من تمر. ودعته أمه الوداع الأخير، ضمته إلى صدرها، ثم سحبه الإمام الحسين إلى صدره. والله جذب حسرة عليه وسال دمعة دمعة، ومديد على طوقه يودعه، بكى وحتى تهاوى
وعلى الوقعة وتنور الفراق اشتعل واضرم. ثم ودعه الوداع الأخير انحدر إلى الميدان وبيده ذلك السيف وعلى رجليه نعلان، وقد عممه عمه الحسين بعمامة أخيه الحسن وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المجتبى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، كم دارت عليه العدا ودور عليها ترجع وراها خايفة من يشد بيها، ومن صولته طير الفنا حوم عليها، والشمس توهج والحروب والقلب لهفا، ينظم برمحه وسيفه البتار ينثور، وقلبه بلاه بالعطش والشمس يسعار، ورملة ناديه وعليه الجيش دوار. أجركم الله بينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسعون عليه، انحنى لكي يصلح، فقال ذلك اللعين: والله لأثكلن عمه به. فجاء إلى القاسم وهو منحن يصلحون على آجركم الله، ضربه بالسيف على رأسه. أين المنادي وقاسما يا؟ أين الصارخ وسيدايا؟ وقع على الأرض يخور في دمه، صاحب صوت يا عمي وابو اليمة تعنى له، صاحب صوت يا عمي وابو اليمة تعنى، شافه يفحص برجله وهل دمع على حاله، شالوا للخيم سدار وحط بخيمة عيال، صارت للحرام لما عمته تحب وتشم، وسكنة تحب يما، وامه تصيح وتنادي عساك بعرسك مهن. جاء به الحسين إلى الخيام وضعه بين النساء، المصيبة عند الأم رملة: خلينا وياها شوية ننعى، الله يحفظ ليكم أولادكم ويرحم شبابكم. لما جلست رملة عند ولدها نادت: أيوة ولدا، أيوة قاسمة. شو تقول له؟ تقول له: يا ابن الفاقدات أكثر إن مخلفات، ما تدري تموت أم الولد لو مات. يا ابن الوايالد 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 من أولاد هيغيبون، والله يا الليل ما تنام وما تغمض الهجفون، تظل مساهرة لمن يعودون. جلست تنادي وتتذكر ذيك الليالي، تقل لمهنا: يا وليد بطيب نومك وحر الشمس غير رسومك رسومك يا وليدي لو تنشر بروحي لسومك يا من ريت يومي قبل يومك إيه والله يا من ريت يومي قبل يومك تحنى 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 حنينك يا قلب إلمان تحنى على العريس اللي بدمه تحنى ما تدري بضلع أمه تحنى على بنها وتجذب الونا يا خفيف